بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هو الضابط في النفي في باب صفات الله عز وجل بعد أن علمت أن صفات الله عز وجل دائرة بين النفي والإثبات؟ فما هو الضابط في النفي؟ ثلاثة أمور: الأول أن ينفع عن الله عز وجل كل صفته، كل عيب كالعمى والصمم، والثاني أن ينفع عن الله عز وجل كل نقص في كماله كنقص حياته وعلمه وقدرته، والثالث أن ينفع عن الله عز وجل مماثلته للمخلوقين. فمن اقتصر في هذا على مجرد نفي التشبيه، اقتصر على مجرد نفي التشبيه، فإنه لا يصح كلامه من وجهين. من يبين؟ نعم، يقال له: ماذا تريد بقولك التشبيه؟ يعتمد على مجرد نفي التشبيه في باب صفات الله، يقول: الله عز وجل صفاته في باب الصفات، يقول: ماذا بارك الله فيك، نثبت لله عز وجل الصفات، هذا إذا كان يثبت بعضها، ثم يقول من غير تشبيه، فيقال: ماذا تريد بالتشبيه؟ دون أن يذكر الضابط الأول وهو نفي كل صفة عيب، ودون أن يذكر الضابط الثاني نفي كل صفة نقص، وإنما يعتمد في باب النفي على مجرد نفي التشبيه. يقال: إن أردت بالتشابه المطلق فهذا لم يقل به أحد فلا حاجة إليه، لغو من القول. وإن أردت بالتشابه به مطلق التشابه، التشابه المطلق أي من كل وجه، من كل وجه، فلم يقل أحد ممن له عقل ممن ينتسب إلى الإسلام أو حتى من غيرهم، لم يقل أحد إن المخلوقات تشابه الخالق سبحانه وتعالى من كل وجه. وقوله: وإما أن يريد مطلق التشابه، ومطلق التشابه هذا نفي التشابه من بعض الوجوه، هذا بهذا الإطلاق أو بهذا لا يصح، لأنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك. ثم إن إرادة مطلق التشابه أدت بأصحابها إلى ماذا؟ إلى التعطيل المحض، نفوا عن الله عز وجل، استلزم هذا القول أن ينفع عن الله عز وجل كل صفة حتى صفة الوجود، استلزم هذا الأمر عند أن نفوا عن الله عز وجل مطلق التشابه، استلزم ذلك أن ينفوا عنه صفة الكمال فعطلوه عن كماله سبحانه. ثم منهم من دخل وذهب أبعد من ذلك فشبهه بالمعدومات، ومنهم من فر من هذا فشبهه بأشر وأشد من ذلك، وهو تشبيهه عز وجل بالممتنعات. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الوجه الثاني. إذن هذا هو الوجه الأول، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني: قال: مما يدل على أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه أن الناس اختلفوا في تفسير التشبيه، فقد يفسره بعضهم بما لا يراه الآخرون تشبيها. هذا مما يدل على عدم صحة الاعتماد في باب النفي على مجرد نفي التشبيه. لماذا؟ لأن الناس اختلفوا في تفسير التشبيه، فقد يفسره بعضهم بما لا يراه الآخرون تشبيها. قال: مثال ذلك مع المعتزلة ومن سلك طريقهم من النفاة أنهم جعلوا من أثبت لله تعالى علما قديما أو قدرة قديمة مشبها ممثلا. المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون ماذا؟ الصفات، فيثبتون اسم العليم والقدير، ولكنهم يقولون عليم بلا علم، وسميع بلا سمع، بصير بلا بصر. يقال لهم: لماذا أثبتتم الأسماء وفررتم من إثبات الصفات؟ قالوا: لأن إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء، ومن أثبت الصفات عندهم في نظرهم فهو مشبه ممثل. فالأشاعرة عندهم مشبهة ممثلة، وأهل السنة عندهم مشبهة ممثلة، وهكذا الماتريدية، وكذلك أيضا الكلابية، هؤلاء كلهم عندهم من الممثلة المشبهة. لماذا؟ لأنهم أثبتوا الصفات. يقول المؤلف: المعتزلة ومن سلك طريقه من النفاة جعلوا من أثبت لله تعالى علما قديما أو قدرة قديما مشبها ممثلا. لماذا؟ قال المؤلف: لأن القدم عندهم أخص وصف الإله عند جمهورهم. عند جمهورهم أن القدم أخص وصف الإله. ما هو الوصف الذي يوصف به الله عز وجل وهو أخص وصف يوصف به عند المعتزلة؟ أخص وصف عند المعتزلة يوصف به الخالق سبحانه وتعالى أنه قديم، القدم. فقالوا: لو أثبتنا علما قديما وقدرة قديمة وهكذا مما يستلزم هذا، فمن أثبت له علما قديما أو قدرة قديمة فقد أثبت له مثيلا. وهذا قد تقدم بطلانه فيما قرأناه في أوائل هذا الكتاب المبارك، وذلك أن تعدد الصفات لا يستلزم تعدد الموصوفين أو الموصوف بها. قال: والمثبتون يجيبون تارة بالمنع وتارة بالتسليم، تارة. الذين أثبتوا العلم والقدرة هؤلاء من أهل السنة، وكذلك من وافقهم من الأشاعرة ونحوهم، تارة يجيبون المعتزلة بالمنع، قولهم أخص وصف للإله القدم، هذه المقدمة التي أتوا بها. المثبتون للصفات يمنعونها، يقولون: هذا ليس بصحيح، نمنع ولا نوافقكم على أن أخص وصف الإله القدم، وإنما أخص وصف الإله ما لا يتصف به غيره. قال رحمه الله: أما المنع فيقولون: ليس القدم أخص وصف الإله، وإنما أخص وصف الإله ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وأنه الإله، ونحو ذلك. هذه الصفات هي أخص وصف الإله، أنه رب العالمين، أنه بكل شيء عليم، على كل شيء قدير، أنه الإله الحق المعبود. هذه أوصاف يتصف الله عز وجل بها ولا يتصف بها غيره. قال رحمه الله: والصفات وإن وصفت بالقدم كما توصف به الذات لا يقتضي ذلك أن تكون إلها أو ربا أو نحو ذلك، كما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوصف بالحدوث، وتوصف صفاته بالحدوث، ولا يقتضي ذلك أن تكون صفاته نبيا. نعم، تعدد الصفات لا يستلزم تعدد الموصوف. فكما أن النبي عليه الصلاة والسلام يوصف بالحدوث، أي بأنه ماذا؟ مخلوق، حدث بعد أن لم يكن، وصفاته حدثت له بعد خلقه، ومع ذلك لا يوصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه نبي، ولا توصف صفاته بأنها نبي حتى يستلزم من ذلك تعدد الأنبياء، إنما هو نبي واحد موصوف بصفات. فكذلك كون صفات الله عز وجل قديمة لا يستلزم من ذلك تعدد القدماء، أن يكون هناك إله مع الله عز وجل في الأزل، وإنما هي صفات اتصف بها الموصوف. قال وعلى هذا فلا يكون إثبات الصفات القادمة لله عز وجل تمثيلا ولا تشبيها، لا يكون تمثيلا ولا يكون تشبيها. قال وأما التسليم يجابون تارة بالمنع، أي منع قولهم أخص وصف للإله القدم، وتارة وأما التسليم فيقولون أي المثبتون يقولون نحن وإن سلمنا أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها أو تمثيلا فإنه لم ينفي عقل ولا سمع، كون صفات الله عز وجل قديمة، كون الله عز وجل يوصف بأنه الأول الذي لا شيء قبله، فهذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها أو تمثيلا فإنه لم ينفيه عقل ولا سمع، وحينئذ فلا مانع من إثباته. فالقرآن إنما نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك، ولم ينفي تسمية الصفات بأنها قديمة، وتسمية كذلك العلم بأنه قديم والقدرة بأنها قديمة. فإن كان هذا عندكم تشبيها أن صفات الله قديمة وأن الله قديم، أن علم الله قديم وأن الله قديم، أن هذا الشيء عندكم تسمونه تشبيها، فهذا لو سلمنا لكم هذا فإنه لم ينفي عقل ولا سمع ولا يلزم منه تعدد الآلهة. قال فالقرآن إنما نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك، والصفة في لغة العرب التي نزل بها القرآن الصفة كالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر ليست مثل الموصوف، والله عز وجل إنما نفى في القرآن مسمى المثل والكفء، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا. قال والصفة في لغة العرب التي نزل بها القرآن ليست مثل الموصوف ولا كفوا له ولا ندا، فلا تدخل فيما نفاه القرآن، نفى القرآن أن المثل الذي هو الند والنظير، فكونه توصف صفات الله عز وجل بأنها قديمة، علمه قديم، هذا ولو سلمنا لكم أن هذا فيه تشبيه من حيث القدم، الذات قديمة والصفات قديمة، فهذا عندكم من باب التمثيل والتشبيه، فيقال لو سلم لكم هذا الأمر فإن هذا لم يرد القرآن بنفيه، لم يرد القرآن بنفيه ولا يلزم منه التعدد. قال فالواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية فقط. قال مثال آخر مع الأشاعرة ونحوهم ممن ينفي علوه على عرشه، ممن ينفي علوه على عرشه ونحوه دون صفة الحياة والعلم والقدرة ونحوها، فيقول أي هذا الأشعري إن هذه الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، الصفات التي أثبتها الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر، يقول هذه تقوم الحياة والعلم والقدرة هذه تقوم قد تقوم بما ليس بجسم بخلاف العلو فإنه لا يقوم إلا بجسم، فلو أثبتناه أي العلو لزم أن يكون جسما والأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. انظر المقدمتين وانظر إلى النتيجة، النتيجة الأولى المقدمة الأولى يقول هذه الصفات لا تقوم إلا بجسم، هذه المقدمة الأولى العلو ونحوه من الصفات لا يقوم إلا بجسم. المقدمة الثانية لو أثبتنا صفة العلو لزم أن يكون جسما، هذه الصفات لا تقوم إلا بجسم، إذن لو أثبتنا العلو لله لزم أن يكون جسما والأجسام متماثلة، فيقتضي ذلك ماذا؟ التشبيه. قال فيلزم التشبيه. قال والمثبتون مثبتوا علو الله عز وجل على عرشه وهم السلف الصالح قاطبة، والمثبتون يجيبون تارة بمنع المقدمة الأولى وهي قولهم إن العلو لا يقوم إلا بجسم، هذا ممتنع، هذا يمنع يعني لا يسلم لهم، لا يسلم لهم أن العلو لا يقوم إلا بجسم، فيمنعون المقدمة الأولى. أهل السنة والمثبتون عند مجادلة ومناظرة الأشاعرة، الأشاعرة عندهم مقدمتان، العلو لا يقوم إلا بجسم، لو أثبتنا العلو لله عز وجل لازم أن يكون جسما، هاتان مقدمتان، والأجسام متماثلة فلزم التشبيه. قال تارة بمنع المقدمة الأولى وهي قولهم إن العلو لا يقوم إلا بجسم، وتارة بمنع المقدمة الثانية وهي قولهم إن الأجسام متماثلة. قولهم الأجسام متماثلة هذا ممتنع، فيظهر الفرق بينها فيما بين المخلوق والمخلوق، فكيف فيما بين الخالق والخالق سبحانه وتعالى، كما تقدم هذا في ذكر طوائف الناس في باب أسماء الله وصفاته في أول الكتاب. قال وتارة بمنع المقدمتين، تمنع المقدمتان جميعا، وتارة بالاستفصال فيقولون إن أردتم بالجسم جسما مؤلفا من لحم وعظم وأجزاء يفتقر بعضها إلى بعض أو يحتاج إلى مقومات خارجية كأجسام المخلوقين تحتاج إلى ما يقومها من الأشياء الخارجية من الهواء والأكل والشرب ونحو ذلك، قال فهذا ممتنع بالنسبة إلى الله الغني الحميد وليس بلازم من إثبات الصفات. هذا ممتنع، إن أردتم يقال لهم ماذا تريدون بقولكم يلزم منه أن يكون جسما، ماذا تريدون بالجسم، هل تريدون به أن يكون مؤلفا من لحم وعظم وأجزاء يفتقر بعضها إلى بعض أو يحتاج إلى مقومات خارجية؟ فهذا ممتنع بالنسبة إلى الله عز وجل العلي الحميد الغني الحميد، وليس بلازم من إثبات الصفات، ليس يلزم من إثبات الصفات إثبات هذا المعنى، هذا ليس بلازم بدلالة العقل وبدلالة السمع. قال رحمه الله وإن أردتم بالجسم ما كان قائما بنفسه موصوفا بالصفات اللائقة به فهذا حق ثابت لله عز وجل ولا يلزم عليه شيء من اللوازم الباطلة. هذا على ما تقدم من أن مذهب أهل السنة في الألفاظ المجملة ما هو الاستفصال، الاستفصال يستفصل في اللفظ المجمل الجسم الحيز كذلك الجهة يستفصل في هذه الأشياء، فإن أرادوا معنى باطلا يرد ذلك المعنى الباطل ويرد يتوقف ويرد اللفظ، وإن أرادوا معنى حقا يثبت المعنى الحق ويتوقف في اللفظ لعدم ورود الدليل به. قال رحمه الله وإذا تبين اختلاف الناس في تفسير التشبيه صار الاعتماد على مجرد نفيه باطلا. انظر على اختلاف في تفسير التشبيه، فالمعتزلة عند أن يقولوا من غير تشبيه أرادوا بذلك النفي صفات الكمال، أرادوا نفي صفات الكمال من كل صفة تثبت لله سبحانه وتعالى، والأشاعرة عند أن أرادوا نفي التشبيه أرادوا نفي صفات الأفعال الاختيارية القائمة بالله عز وجل ونفي بعض الصفات الخبرية، فاختلفوا لم يتفقوا، وأدى بهم هذا القول الذي هو الاعتماد على مجرد نفي التشبيه في باب النفي في صفات الله عز وجل أدى بهم إلى أنهم تناقضوا وأنهم اختلفوا، وأنهم أدى ذلك إلى إثبات لوازم ليست بلوازم صحيحة في هذا الباب. قال رحمه الله وعلى هذا فالضابط الصحيح فيما ينفع عن الله تعالى ما سبق في أول القاعدة الثلاثة الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله فصلا فإذا تبين أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه وأنه طريق فاسد فإن أفسد منه ما يسلكه بعض الناس حيث يعتمدون فيما ينفع عن الله عز وجل على نفي التجسيم والتحيز. يقال للمعتزلة لماذا تنفون عن الله عز وجل صفات الكمال؟ قالوا لأن إثباتها يستلزم التشبيه، فاعتمدوا على ماذا؟ على مجرد نفي التشبيه. الأشاعرة لماذا لا تثبتون الصفات الاختيارية لله عز وجل؟ قالوا لأن إثباتها يستلزم التشبيه، فاعتمدوا على مجرد نفي التشبيه، مجرد نفي التشبيه. هنا أيضا شيء آخر، وكنا قد نبهنا على هذا في أول الكتاب، أصل المقدمات التي اعتمد عليها نفاة الصفات منها أن إثباتها يستلزم التشبيه ومنها أن إثباتها يستلزم التجسيم وماذا والتركيب. فيقول المؤلف رحمه الله فإن أفسد منه ما يسلكه بعض الناس حيث يعتمدون فيما ينفع عن الله تعالى على نفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك. لماذا تنفون صفة العلو؟ قالوا يستلزم أن يكون جسما وأن يكون متحيزا. لماذا تنفون عن الله عز وجل الرضا والغضب وجميع الصفات سواء كانت فعلية اختيارية أم كانت من الأسماء من الصفات الخبرية؟ قالوا لأن إثباتها يستلزم التجسيم ويستلزم التحيز. قال وهكذا نفوا رؤية الله عز وجل في الآخرة لأن إثباتها يستلزم التحيز إلى أشياء كثيرة. دخلوا بهذا الأصل في باب الصفات فخربوا عقائد المسلمين. قال رحمه الله فتجدهم إذا أرادوا أن يحتجوا على من وصف الله تعالى بالنقائص من الحزن والبكاء والمرض والولادة ونحوها يقولون له انظر حجتهم. حجتهم إذا أرادوا أن ينفوا عن الله عز وجل هذه النقائص التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى ولا يجوز نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى, إذا أرادوا أن يحتجوا على من أثبتها يقولون له لو اتصف الله بذلك لكان جسما أو متحيزا وهذا ممتنع. هذه حجتهم عليه. انظر على حجة سامجة وعلى حجة كذلك هزيلة. قالوا لو اتصف الله عز وجل بذلك ذلك المبطل الذي وصف ربه بالنقائص يصفه بالحزن والبكاء والمرض إلى آخره فيحتجون عليه يقولون لا نثبت ذلك لأنه يستلزم أن يكون جسما ويستلزم أن يكون متحيزا. أهل السنة وأتباع السلف يستدلون على نفي هذه الصفات بتلك القواعد الثلاثة وأدلتها بقول الله عز وجل ولله المثل الأعلى, قول الله عز وجل ليس كمثله شيء, قول الله سبحانه وتعالى وما مسنا من لغوب ونحوها من الأدلة. يستدلون على إثبات هذه لأن بماذا بارك الله فيك؟ بأن الله عز وجل تنفع عنه كل صفة عيب وتنفع عنه كل صفة نقص في حياته وفي صفاته, وكذلك أيضا ليس كمثله شيء. هؤلاء يقولون لا لو اتصف الله بها لازم أن يكون جسما أو متحيزا وهذا ممتنع. قال المؤلف وهذه طريقة فاسدة لا يحصل بها المقصود لوجوه. الأول أن لفظ الجسم والجوهر والتحيز ونحوها عبارات مجملة مشتبهة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا, ولذلك لم تذكر فيما وصف الله وسمى به نفسه لا نفيا ولا إثباتا. هل ذكرت في الكتاب والسنة؟ وهل جعلها النبي عليه الصلاة والسلام دليلا على امتناع وصف الله عز وجل بالنقائص والعيوب؟ وهل ذكرها السلف وجعلوها أصلا يعتمدون عليه في باب نفي النقائص والعيوب عن الله عز وجل؟ كل ذلك لا, فهي ألفاظ مجملة مشتبهة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. ولذلك لم تذكر فيما وصف الله وسمى به نفسه لا نفيا ولا إثباتا لا في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, ولم يسلكه أحد من سلف الأمة وأئمتها, وإنما هي عبارات مبتدعة أنكرها السلف الصالح أنكرها السلف والأئمة. إذن هذا الأمر الأول أن هذه الألفاظ إنما هي محدثة مبتدعة ابتدعتموها أنتم ما أنزل الله بها من سلطان ولم يسمع بها في الملة الأولى وفي القرون المفضلة في الصحابة ومن سار على نهجهم. قال رحمه الله الثاني أن وصف الله تعالى بهذه النقائص أظهر فسادا في العقل والدين من وصفه بالتحيز والتجسيم, فإن كفر من وصفه بهذه النقائص معلوم بالضرورة من الدين بخلاف التحيز والتجسيم لما فيهما من الاشتباه والخفاء. يريد المؤلف رحمه الله أن يقول هم هؤلاء أرادوا أن يردوا على من وصف الله بالحزن والمرض والبكاء والولادة من صفات النقص والعيب التي لا تليق بالله عز وجل ولا يجوز وصف المولى بها, فيأتون ما هو دليلكم؟ انظر إلى هذا الدليل, هل هذا الدليل وهو نفي التشبيه والتجسيم أن إثباتها يستلزم التشبيه والتجسيم أيهما أظهر, المدلول أم الدليل؟ المدلول هو الرد على من وصف الله بالعيوب المذكورة, والدليل أن إثباتها يستلزم التجسيم والتحيز أيهما أظهر, الدليل أم المدلول؟ الآن يا أخوان انتبهوا بارك الله فيكم. هم وصفوا الله بهذه النقائص المذكورة, جاء هؤلاء المتكلمة أصحاب الكلام فقالوا نفيها لا يجوز, ما هو دليلكم؟ قالوا إثبات هذه يستلزم التجسيم والتحيز, فهذا دليلهم. هذا دليلهم. والمدلول هو نفي تلك النقائص المذكورة من الحزن والبكاء إلى آخره. فالمدلول أظهر وأجلى وأوضح في ضرورة العقل نفيه من الدليل. قال المؤلف رحمه الله، انتبه لهذا، نعيده مرة أخرى، أن وصف الله تعالى بهذه النقائص أظهر فسادا في العقل والدين من وصفه بالتحيز والتجسيم، فإن كفر يعني إذا كان أظهر فسادا لا يكون دليله أخفى منه، ولا يكون دليله أغمض منه، ولا يكون دليله كذلك فيه من الخفاء ما لا يفهمه إلا ربما بعد كد وتعب. قال فإن كفر من وصفه بهذه النقائص معلوم بالضرورة من الدين، بخلاف التحيز والتجسيم لما فيهما من الاشتباه والخفاء. وإذا كان وصف الله تعالى بهذه النقائص أظهر فسادا من وصفه بالحيز والجسم، فإنه لا يصح الاستدلال بالأخفى على الأظهر، لأن الدليل مبين للمدلول ومثبت له، فلا بد أن يكون أي الدليل أبين وأظهر منه. أما أن يكون الدليل يحتاج إلى شرح وتفصيل، وربما لا يدركه عامة الناس ولا كذلك قليل الفهم أو ضعيف الفهم، فهذا مما يظهر به بطلان هذا الدليل. قال رحمه الله الثالث، أن من وصفوه بهذه النقائص يمكنهم، يعني لو هؤلاء الذين وصفوا الله بالنقائص من الحزن والبكاء إلى آخره، يمكنهم أن يقولوا، أن يردوا على ذلك الدليل. الآن يا إخوان عندنا وناس عندنا فرقة تصف الله عز وجل بالنقائص المذكورة ونحوها من العيوب، هذا المتكلمون ما هي حجتهم عليهم؟ قالوا لا يجوز أن تصف الله بذلك، هل ذكروا دليلا من كتاب أو من سنة؟ قالوا لا، قالوا إثباتها يستلزم ماذا؟ التجسيم، ويستلزم التحيز، يستلزم التجسيم ويستلزم التحيز. رد عليهم بأن هذه ألفاظ مجملة لم يرد بها السلف. الرد الثاني أن الدليل أخفى من المدلول. الرد الثالث أن هؤلاء الذين رد عليهم هؤلاء المتكلمون قد يقولون نحن نثبت لله عز وجل حزنا ولا يلزم من ذلك التجسيم، نثبت لله عز وجل بكاء ولا يلزم من ذلك التجسيم، نثبت لله هذه النقائص من غير أن يلزم منه تجسيم ولا ماذا ولا تحيز. كما أن أهل السنة عند أن يثبت الصفات لله عز وجل، الصفات الثابتة في كتاب السنة، صفات الكمال، يقولون تثبت لله عز وجل ولا يلزم من ذلك التجسيم ولا ماذا ولا التحيز. فأولئك يمكنهم أن يستدلوا على دليل هؤلاء الذين نقصوا وأنقصوا في مقام الاستدلال، فيقول لهم نحن نثبت هذه من غير أن يستلزم ماذا التجسيم والتحيز. قال الثالث أن من وصفوه بهذه النقائص يمكنهم أن يقولوا، أي أن يقولوا لمن، لهؤلاء المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة، يمكنهم أن يقولوا لهم نحن نصفه بذلك ولا نقول بالتجسيم والتحيز، كما يقوله من يثبت لله صفات الكمال مع نفي القول بالتجسيم والتحيز من يثبت لله صفات الكمال من أهل السنة الذين يثبتون كل ما ورد في الكتاب والسنة مما جاء مقررا في أبوابه، وكذلك أيضا الصفاتية من الأشاعرة ونحوهم الذين أثبتوا بعض الصفات. قال فيكون كلام من يصف الله بصفات الكمال ومن يصفه بصفات النقص واحدا. إذن لو جئت ترد على هؤلاء الذين وصفوا الله بالنقائص بهذا الدليل، دليل أن إثباتها يستلزم التشبيه والتجسيم، يستلزم التجسيم والتحيز، لكان دليلهم هو دليل أهل الحق. فيكون كلامهم وكلام مثبت صفات الكمال واحدا، ويبقى الرد عليهما بطريق واحد، وهو أن الإثبات مستلزم للتجسيم والتحيز، وهذا في غاية الفساد والبطلان. كيف يرد بدليل فاسد على قول هو في غاية الصحة، وهو صحيح بلا ريب ولا شك، وعلى قول فاسد في غاية الفساد، كيف يرد عليهم بدليل واحد؟ هذا يدل على فساد هذا الدليل، وهو أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والتحيز. قال رحمه الله: الرابع أن الذين اعتمدوا في ضابط ما ينفع عن الله عز وجل على نفي التجسيم والتحيز نفوا عن الله تعالى صفات الكمال بهذه الطريقة، نفوا عن الله عز وجل صفات الكمال بهذه الطريقة. نعم، الذين اعتمدوا في ضابط النفي في باب صفات الله عز وجل على نفي التجسيم والتحيز نفوا عن الله عز وجل صفات الكمال بهذه الطريقة. أثبتوا لله عز وجل العلم؟ الجواب لا. أثبتوا لله عز وجل السمع والبصر؟ الجواب لا. هؤلاء المعتزلة. وكذلك الأشاعرة، هل أثبتوا لله عز وجل الرضا والغضب والسخط والكراهية والضحك والعجب إلى غير ذلك من الصفات الثابتة في الكتاب والسنة؟ هل أثبتوا لله عز وجل صفة اليدين من نفات هذه الصفة؟ الجواب لا. فإذا نفوا عن الله عز وجل صفات الكمال بهذا الدليل، فهذا الدليل هدموا به قواعد أسماء ما جاء في القواعد من باب أسماء الله عز وجل وصفاته، وهم أرادوا بذلك التنزيه. قال: واتصاف الله تعالى بصفات الكمال واجب ثابت بالسمع والعقل، ثابت بالسمع، ولله الأسماء الحسنى ولله المثل الأعلى، والعقل لأن العقل يدل على أن الإله الحق سبحانه وتعالى أنه متصف بصفات الكمال وأنه ينفع عنه صفات النقص، فيكون كل ما اقتضى نفيه باطلا بالسمع والعقل، وبه يتبين فساد تلك الطريقة وبطلانها. الخامس والأخير وانتبه له: أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا ونفى غيره ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، وهذا واضح قد تقرر أنهم متناقضون. ولذلك كان الجهمية والفلاسفة كانت لهم بسبب الشبهة التي دخلت على الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، فكان قولهم متناقضا، فالجهمية والفلاسفة ردوا على المعتزلة وأثبتوا تناقضهم، والمعتزلة ردوا على الأشاعرة وأثبتوا تناقضهم. قال المؤلف: أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا ونفى غيره ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، وفي المقابل أيضا: وكل من نفى شيئا وأثبت غيره ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. مثال ذلك أن من أثبت لله تعالى الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، من هؤلاء؟ الأشاعرة، دون غيرها من الصفات، قال لهم نفات ذلك كالمعتزلة، قالوا لهم إثبات هذه تجسيم، لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم، قالوا لهم إثبات هذه تجسيم، وإنما صالوا عليهم بهذه الحجة، لأنها هي الحجة نفسها التي استدل بها الأشاعرة على نفي الصفات الأخرى. أهل السنة لم يستطع الأشاعرة أن يصولوا عليهم بهذه الحجة، لأن أهل السنة لا يثبتون هذه الحجة، ولا كذلك أيضا ماذا بارك الله فيك يأخذون معهم في هذا القول لما تقدم من فساد هذه الحجة وهذه الشبهة. لكن الأشاعرة لما نفوا بعض الصفات بهذه الحجة قالوا الرضا عرض والعرض لا يقوم إلا بجسم، فإثبات الرضا لله عز وجل يستلزم أن يكون ماذا؟ جسما، وهذا ماذا بارك الله فيك لا يليق بالله عز وجل، والله عز وجل منزه عن هذا، فإذا لا يثبت لله صفة الرضا. فماذا أراد الله بقوله رضي الله عنهم؟ قالوا أراد المراد بالرضا إرادة الثواب، أو هو الثواب نفسه. انظر، المعتزلة قالوا لهم هذه الأشياء السمع والبصر والكلام والإرادة لا تقوم إلا بجسم، هي أعراض والأعراض لا تقوم إلا بجسم، فيلزم من إثباتكم لهذه الصفات القول بالتجسيم، أن الله عز وجل جسم. قال: فيرد عليهم أولئك أيضا ردوا عليهم الأشاعرة، ردوا على المعتزلة بنفس الحجة، فقالوا لهم أنتم تثبتون في أسماء الله عز وجل الحي والسميع والبصير أم لا؟ ماذا يقول المعتزلة؟ هل المعتزلة يثبتون الأسماء؟ نعم يثبتون الأسماء. فالأشاعرة قالوا للمعتزلة أنتم تثبتون هذه الأسماء؟ قالوا نثبتها. قال الأشاعرة هذه الأسماء لا نعقلها إلا في جسم، فإثباتها يستلزم التجسيم، إثباتها يستلزم التجسيم. انظر، قال فيرد عليهم أولئك أي الأشاعرة بأنكم أنتم أثبتتم أنه حي، أي هذه الأسماء حي عليم قدير، وقلتم ليس بجسم، مع أنكم لا تعرفون حيا عالما قادرا إلا جسما، فأثبتتموه على خلاف ما عرفتم. كيف تثبتون هذه الأشياء وتقولون الله ليس بجسم ولا تعرفون حيا عالما قدرا إلا جسما؟ قال فكذلك نحن نثبت هذه الصفات، الأشاعرة يقولون نحن نثبت هذه الصفات التي هي السبع ولا نقول إنه جسم. قال المؤلف فهذا تناقض المعتزلة، تناقض المعتزلة أنهم ردوا على الأشاعرة بدليل أن إثباتهم لتلك الأشياء يستلزم التجسيم، فرد عليهم الأشاعرة بأنهم هم أيضا المعتزلة متناقضون، فأثبتوا أن الله حي، الأسماء أنه حي وأنه عليم وأنه قدير، وهم يعلمون أن هذه الأشياء لا تقوم في مفهومهم إلا بجسم، فإثباتها كذلك على ماذا؟ يقولون نثبت ذلك ولا نقول إنه جسم. فيقول الأشاعرة ونحن نثبت هذه ولا نقول إنه جسم. أما تناقض خصومهم هذا تناقض المعتزلة. فإذا ما هو تناقض المعتزلة؟ أنهم أثبتوا الأسماء ويعلمون أن هذه الأسماء لا تقوم إلا فيما يعرفونه جسما، فقال لهم الأشاعرة فأنتم أثبتتموه على هذا الوجه وقلتم إنه ماذا؟ إنه ليس بجسم. فالأشاعرة قالوا فنحن كذلك نثبت الصفات السبع ونقول إنه ليس بجسم. انظر تناقض الأشاعرة. أما تناقض خصومهم وهم الأشاعرة الذين أثبتوا الصفات السبع السابقة دون غيرها، فقد قالوا لمن أثبت صفة الرضا والغضب ونحوها أي من الصفات الفعلية الاختيارية، قالوا إثبات الرضا والغضب والاستواء والنزول والوجه واليدين، يعني كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة ونحوها، تجسيم، لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. فماذا رد عليهم أهل السنة؟ فيرد عليهم المثبتة أي مثبتة هذه الصفات بأنكم أنتم وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، ولا يعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، فإن لزم أن التجسيم فيما أثبتناه لزمكم فيما أثبتتموه، وإن لم يلزمكم فيما أثبتتموه لم يلزمنا فيما أثبتناه، وإن ألزمتمونا به. عرفتم؟ يقولون لهم إن لزمنا التجسيم فيما أثبتناه لزمكم كذلك فيما أثبتتموه من الصفات السبع، وإن لم يلزمكم، إن كان إثباتكم من الصفات لا يلزم منه التجسيم لم يلزمنا فيما أثبتناه من الصفات الأخرى التي هي الصفات الفعلية والخبرية الأخرى، وإن ألزمتمونا به، إلزامكم به لا عبرة به، لا عبرة به، لأنه لا فرق بين الأمرين وتفريقكم بينهما تناقض منكم. هذا واضح؟ على كل بارك الله فيك، أن من اعتمد في باب النفي في باب صفات الله عز وجل على هذين الأمرين، مجرد يعني أن إثبات اعتمد على مجرد نفي، على مجرد ماذا؟ نفي التشبيه، أو كذلك أيضا اعتمد على ماذا بارك الله فيك، على الضابط الآخر الذي هو نفي التجسيم والتحيز، هذه حجج، هذه ليست بحجج، هذه سبيل وطريق من طرق الزائغين التي دخلوا بها إلى نفي صفات الكمال عن الله سبحانه وتعالى، وليست هي طريق السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. إذن هذا ما يتعلق بباب النفي الذي تفهمه بارك الله فيك، حتى لا يتشتت بك القول ولا يذهب بك الكلام، الذي ينبغي أن تفهمه أن باب النفي عند أهل السنة والجماعة قائم على الثلاثة الأمور التي ذكرها المؤلف أولا، وأن الاعتماد في هذا على مجرد نفي التشبيه هذا دخلوا فيه إلى نفي جميع صفات الكمال عن الله سبحانه، لأنهم إذا كلما أثبت المثبت صفة واردة في الكتاب والسنة قالوا له لا توقف، ليس الأمر كذلك، إثباتها يستلزم التشبيه، إذن نفوها. وهكذا في القول الآخر توقف لا تثبتها فليس الأمر كذلك، لأن إثباتها يستلزم التجسيم والتحيز. فماذا فآل أمرهم إلى أنهم فتحوا هذا الشر العريض في هذا الباب ونفوا عن الله عز وجل صفات الكمال. وسيأتي غدا إن شاء الله تعالى الضابط في باب الإثبات، وبعده إن شاء الله سننتقل من مواضيع الأسماء والصفات إلى مواضيع ماذا؟ إلى مواضيع القدر، الشرع والقدر. يقول الأخ: المسائل العملية الحكمية الخلاف فيها منهم يترتب عليه تبديع. نعم، التبديع يتعلق بالمسائل العلمية ويتعلق بالمسائل العملية. الآن الذين يقولون حي على خير العمل مبتدع أو لا؟ وهذا عمل على المسائل العملية أو المسائل الحكمية العلمية؟ المسائل العملية، الأذان. فليس التبديع مقتصرا على باب المسائل العلمية. وأخ يسأل عن الفرق بين العيب والنقص. يظهر والله أعلم يا إخوان أن كل عيب نقص، أن كل عيب نقص، كل عيب فهو نقص في صاحبه. وأما النقص فقد يكون النقص من لوازم فقد يكون النقص لا يعاب به ذلك الشخص، لأنه من لوازم خلقه ولوازم ذاته. فالله عز وجل خلق الإنسان ناقصا، فالإنسان له حياة وحياته ناقصة، له سمع وسمعه ناقص، وله بصر وبصره ناقص، لكنه في الجملة لا يعاب بهذا. لا يقال فيك عيب أنك تسمع، فيك عيب أنك تبصر، فيك عيب أنك كذلك ماذا تفعل كذا وكذا، إنما يقال فيه عيب لأنه لا يرى، فيه عيب لأنه لا يسمع. فيظهر أن كل عيب فهو نقص ولا عكس، يظهر هذا والله أعلم. يقول الأخ: ما معنى من كل وجه؟ التشابه من كل وجه، التشابه من كل وجه، هذا على سبيل كل هذه تفيد العموم، كل وجه حتى يصير الخالق مخلوقا، هذا مؤدى هذا القول. والتشابه المطلق، ومطلق التشابه معرفة معناه كمعرفة معنى الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. الإيمان المطلق بمعنى ماذا؟ الكامل. ومطلق الإيمان أي عنده ماذا؟ عنده إيمان. فهذا بنحوه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.